في المسألة خلاف.
أنا أتذكر العلة المعلومة وهي عندها المعلومة الظاهر. إيه.
فهل
يحال؟ إلى أنك تفكر معناها الظاهر معنى الله. نعم.
فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف ولها صور كثيرة. قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل ألا علة سوى هذه المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد يظهر الإحالة على غيرها.
إذا تظهر، وقد تظهر الإحالة يظهر ما يجوز الوجهان. نعم يجوز الوجهان لأن التأنيث هنا غير معنوي. نعم لا والظاهر يتوافق الأصل والظاهر مزيدة عندنا. نعم
فمن صور ما إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه.
نسخة عندنا.
والأصل عدم وجود مغير غيرها. وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى لأن
نعم عندي أنا أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية لأن ما به الأولى أولى. نعم مسألة الصيد الآتية هو أولى. ها يعني عندي بالمطبوعة والأولى أولى لكن شاطبنا عليها وأنا مصحح هذه على نسخة خطية اللي عندي هذه مصحح على نسخة خطية وأنت عندك إيش على مسألة الصيد وأولى يعني معناها أننا نكتب نسخة وأولى. نعم لا وأولى ما تعرضها لكن والأولى أولى تخالفه. اكتب وجل من مسألة الصيد الآتية وأولى. اي نعم وأولى وخلوها نسخة الأولى أولى اشطب عليها. نعم اي ما يخالف لا حد أن الأولى أولى أولى ما قبلها واو يعني تحسب الكل الجملة هذه كلها ويقال وأولى بدله بدل والأولى أولى اكتبوا وأولى بس. الآن شوف العبارة يقول وجه آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية وأولى هذه نسخة صحيحة. النسخة الثانية صحيحة أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية فقط. ها النسخة الثالثة من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى هذه غلط هذه غلط ما يستقيم فيها الكلام. وش الأول؟
الأول أولى.
لا عندي أنا والأولى عندي والأولى. طيب كلها احذفوها والأول أولى اشطبوا عليها واكتبوا بدلة وأولى ولا هي بعد مؤكدة لأن في بعض النسخ ما فيها وأولى. فعندنا أنا أن الصحيح نسختان وهما من مسألة الصيد الآتية وأولى، والنسخة الثانية من مسألة الصيد الآتية لأن الأصل ما فيها وأولى.
لأن الأصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك.
طيب، شوف الآن نطبق هذه الصورة على القاعدة. إذا وجدنا، لأن لابد نفهم القاعدة هذه لابد منها، إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، أثرا معلولا لعلة، معنى معلول لعلة يعني أثرا سببه ظاهر، وجدنا هذا الأثر معلولا لعلة يعني وجدناه لسبب معلوم، نعم، ووجدنا في محله علة صالحة له، علة ثانية يعني في نفس المحل وجدنا علة ثانية صالحة أن تكون هي العلة، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ فيه خلاف. هذا ماء سقط فيه نجاسة، شاهدناها، النجاسة علة للتنجيس ولا لا؟ معلومة، علة معلومة للتنجيس، يتنجس بها الماء. تركنا هذا الماء ثم جئنا بعد مدة ووجدناه متغيرا، لكن هذا التغير يحتمل أنه من النجاسة التي كانت معلومة عندنا، ويحتمل أنه من شيء آخر طارئ غير النجاسة. عرفتم؟ هل نحيل الحكم على العلة المعلومة لنا وهي النجاسة، أو نحيل الحكم على العلة الثانية اللي يحتمل أن تكون هي المؤثرة؟ ها؟ فيه خلاف. شوف الآن صورة المسألة، يقول إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب. لماذا؟ إحالة للتغير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه، يعني إحالة للحكم على السبب المعلوم الذي هو النجاسة. والأصل عدم وجود مغير غيرها ولا لا؟ الأصل ما وجد غير النجاسة هذه. في احتمال أنه جاء شيء آخر جديد وسقط في الماء وتغير به ولا لا؟ نعم، لكن الأصل أن الأصل معلوم. مثاله وجدنا روث حمار سقط في هذا الماء، لكن ما علمنا أنه تغير، بعد مدة جئنا وجدنا أنه متغير بروث، لكن ما ندري هو روث الحمار اللي احنا علمنا أو أنه روث بعير، وروث البعير طاهر. فهل نقول إن الأصل أنه لم يتغير إلا بالعلة المعلومة فعلى هذا يكون نجسا، أو نقول يمكن أن يكون متغيرا بالعلة الأخرى وهي روث البعير وهي طاهرة فيكون طاهرا؟ المذهب عند الأصحاب كما قال المؤلف رحمه الله يحال الحكم على إيش؟ على العلة المعلومة، لأن الأصل عدم وجود غيرها، الأصل عدم وجود غيرها، فنحيل على العلة المعلومة. في رأي آخر يقول ما دام في احتمال ما نحيله عليها، لأن ما عندنا يقين الآن قطعا، يمكن أن يكون تغير بعلة أخرى. ويقول بعض المتأخرين خرج وجها آخر من مسألة الصيد. مسألة الصيد هي أن الإنسان إذا رمى صيدا وغاب عنه ووجده بعد يوم أو يومين، وجده ميتا وليس فيه إلا أثر سهمه، إلا أثر سهمه، هل يكون حلالا أو حراما؟ ها؟ حلال، هو حلال، مع أن فيه احتمال أنه مات بغير السهم. يمكن أنه أن هذا الطائر لما أنه عجز عن الطيران بسبب السهم مات من الجوع ولا من الظمأ فيكون حراما، في احتمال، لكننا نحيل على إيش؟ على السبب المعلوم. طيب لو وجدته غريقا في الماء، لو وجدته غريقا في الماء
ليس من حلال،
أنا رميت صيدا راح الصيد غاب عني، صلى ركعتين ثم وجدته غريقا في الماء، هل يحل ولا لا؟ نعم لا يحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدري الماء قتله أم سهم، لكن إذا علمت أن الذي قتله سهم، عرفت أن السهم ضربه في قلبه ولا يمكن أن يحيى بعده، فنعم فهذا يحل، لأن التعليل الذي علل به الرسول عليه الصلاة والسلام قد زال. نعم، ومسألة الصيد ستأتي إن شاء الله، هذا اللي كنا منه. وفي أيضا وجه آخر الذي خرج بعض المتأخرين، قال لأن الأصل طهارة الماء فلا تزول بالشك. هو عندنا شك الآن، وش الشك اللي عندنا؟ يحتمل نعم أنه متغير بروث الحمار أو بروث البعير، فعندنا شك، لكن الأصل أنه ما تغير إلا بما هو معلوم هنا. طيب،
ومنها ما إذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من تفكر أو ملاعبة ونحوهما، ثم نام واستيقظ ووجد بللا
من تفكر
أو
من أحوه ما يصلح الظهر، يصلح الوجه لأنه مذكور شيء أي. نعم في نسخة عندنا من تفكر ومن تفكير. نعم،
ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه منيا ولم يذكر شيئا ولم يذكر حلما، فإن المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا غسل عليه إحالة للخارج على السبب المتيقن، وهو المقتضي لخروج المذي، لأن الأصل عدم وجود غيره، وقد تيقن وجوده. وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى بوجوب الغسل.
فهمين هذه؟ وهذه تقع كثيرا، يستيقظ النائم من نومه ويجد بللا ويشكل عليه أنه مني أو مذي، فما هو الأصل؟ نعم، هل نقول الأصل عدم وجوب الغسل فلا يجب الغسل إلا بيقين؟ هذا هو الأصل، ما يجب الغسل إلا بيقين، ولكن يقولون إن الاحتياط أن تغسل ما أصابك منه وتغتسل، تغسل ما أصابك منه لاحتمال أن يكون مذيا، وتغتسل لاحتمال أن يكون منيا، فتجمع بين الأمرين. أما إذا وجد سبب ظاهر يمكن إحالة الحكم عليه، مثل أن يتقدم نومه ملاعبة أو تفكير ثم ينام على ذلك ولا يذكر احتلاما في نومه، فإن الحكم يحال على ما تيقنه من قبل، وهو إيش؟ وهو ما لا أنا أقصد، وهو أي ما تيقنه الملاعبة والتفكير، لأنها هي التي يخرج بسببها المذي بعد هبوط الشهوة. وعلى هذا فيجب عليه أن يغسل ما أصابه ويغسل ذكره وأنثيه، ولا يجب عليه الغسل، إحالة على هذا السبب المعلوم أما إذا تيقن أنه مني فالأمر ظاهر، يجب عليه أن يغتسل لأنه تيقن. وقد ينام الإنسان ويحتلم ولا يذكر احتلاما، والشارع علق الحكم على أي شيء؟ على رؤية الماء. هنا
طيب، ما يميز بين الماء المدي وماء المن؟
والغالب ان فيه تمييز، لكن ما هو على ما هو في كل احد، اي ما هو على كل احد.
اذا رأى فتنة كيف ما رأى منه؟
ها؟
رأى فتنة قبل الموت، اتزم بمرأة مشهد، ولكنه رأى موجد ماء ولم يدخل
فيه. كيف يعني؟
يتكلم عن طريق المجارعبة،
تفكير. أنا نفس الشيء مثل المداعبة. هنا
ومنها لو جرح صيدا جرحا غير موحم ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه، فهل يحل أكله؟ على روايتين أصحهما أنه يحل.
ها؟ فهل يحلل أكله؟ لا، عندنا يحل أحسن. نعم،
أصحهما أنه يحل لحديث عدي بن حاتم، والثانية لا يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أصميت ودع ما أنميت. ولذلك تسمى مسألة الإصماء والإلماء. وفي رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل وإلا حل. وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف، وعلل بأن هوام الليل كثيرة، فكأن الظاهر هنا وهو وجود سبب آخر حصل منه الزهوق قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السهم له.
طيب، هذه المسألة مفهومة لكم؟ جرح الصيد جرحا إيش؟ غير موحد، ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه، فهل يحل أكله أو لا؟ موحن، الموحي يعني معناها المميت، الجرح موحي يعني المميت الذي يقتل يقين. طيب، إذا قلنا بأنه يحل فإننا أعملنا إيش؟ السبب المعلوم، العلة الظاهرة، وهو أنه لم يمت بغير هذا السهم، لأن احتمال أنه مات بغيره وارد، لكن وش الأصل؟ أنه مات بهذا السهم، فيكون حلالا لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن غاب عنك ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأكل إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه. طيب، وإن كان موحيا الجرح، فإنه أبلغ. هنا إذا كان الجرح موحيا فهو أبلغ، يكون حله أوضح. في رواية ثانية عن أحمد إذا قال أهل المذاهب رواية فهم يعنون عن إمام المذهب سواء في الحنابلة أو غيره، في رواية ثانية على أنه لا يحل لأثر ابن عباس الذي ذكره، ولكن هذه الرواية ضعيفة لأنها مخالفة للحديث. في رواية ثالثة التفصيل في أنه إن غاب عنك ليلة لم يحل، وإلا لو وجدته في نهارك حل. تعليل هذه الرواية يقول: لأنه في الليل تكثر هواء، ربما أنه مثلا أصابه شيء من هذه الهوام فمات به، فنحن في شك هل مات بالسهم أو مات بهذه الهواء، فلا يحل. لكن هذا أيضا ما دام الحديث الذي أشار إليه المؤلف ضعيف، ما دام الحديث ضعيفا فإن نأخذ بالحديث الصحيح، حديث علي بن حاتم، وهو أوسع وأيسر. نعم.
ومنها لو جرح المحرم صيدا جرحا غير موح ثم غاب عنه ثم وجده ميتا فهل يضمنه كله أو أرش الجرح على وجهين؟ وجزم بعض الأصحاب بضمان أرش الجرح فقط لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة.
طيب وين لين بناء القاعدة؟ المحرم يحرم عليه الصيد أولا، هذا محرم جرح صيدا جرحا غير موحن وغاب الصيد ثم وجده ميتا، هل يضمنه أو يضمن أرش الجرح فقط؟ ها؟ يضمنه كله، لأن الأصل أنه لم يمت إلا بسهمه. وأما الوجه الثاني يقول لا يضمنه لأن الأصل براءة الذمة، فنقول نعم الأصل براءة الذمة، وأن الإنسان ما يضمن إلا إذا تيقن سبب الضمان، لكن هذا الأصل عورض بماذا؟ بظاهر، عورض بظاهر، وهو أن الظاهر أنه مات بهذا السهم، فالصحيح أنه يضمنه، أنه يضمنه. لكن على القول بأنه يضمن أرش الجرح فقط كيف نعمل؟ نقول مثلا هذا الصيد ماذا يساوي لو لم يكن مجروحا، وماذا يساوي لو كان مجروحا؟ قالوا يساوي إذا كان غير مجروح 5 دراهم، وإذا كان مجروحا 4 دراهم. ماذا يكون الضمان عليه؟ درهم واحد، يكون الضمان درهما واحدا فقط، والله أعلم.
بسبب غير سراية جرحه. وأنكر الولي فالقول قول الولي مع يمينه، ولم يحكي أكثر الأصحاب في ذلك خلافا، إحالة للزهوق على الجرح المعلوم. وفي المجرد أنه إما تعقيب الجرح فالقول قول الولي، وإن مات بعد مدة يندمر الجرح في مثلها، فإن قامت بينة بأنه لم يزل ضمنا من الجرح حتى مات فكذلك، وإلا فالقول قول الجاني. وفيه وجه آخر أن القول قول الولي.
الصواب الأول حالة الحكم على السبب المعلوم، واضح؟ هذا مثلا إنسان جرح شخصا جرحا غير قاتل، ثم إن هذا الرجل الذي المجروح مات، فادعى ولي المقتول أنه مات بهذا الجرح، وادعى الجارح أنه مات بسبب آخر، فمن القول قوله؟ القول قول الولي، لأن لدينا سببا معلوما، والسبب الثاني معلوم ولا لا؟ غير معلوم، والأصل عدمه أو الأصل وجوده؟ الأصل عدمه. نعم. ومثل ذلك لو أن أحدا أكل سما وكل سما ثم نام ومات، ودع الأولياء أنه من السم الذي أسقيه، وقال الساقي للسم ليس منه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ربما مات هذا في منامه، نقول الأصل أنه من السم لأنه هو السبب المعلوم، الأصل من السم لأنه هو السبب المعلوم. ومثل ذلك لو أن الأم استيقظت ووجدت أن جنينها في حضنها تحت الحضن ميتا، وجاءت تسأل هل مات من الله يعني بغير هذا السبب أو مات بهذا السبب، مش نقول نقول إنه مات بهذا السبب إحالة للحكم على الشيء المعلوم. نعم. على قول بوجوب اليمين الاحتمال أن يكون مات بسبب آخر يعلمه الولي وكتمه. نعم.
ومنها لو قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني، فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة على وجهين؟ أحدهما نعم، لأننا لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين، فيحال اللحوق عليه فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة. والثاني لا، لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء شبهة. ومنها
واضح واضح وما ما هو واقع هذا ما هو واقع ما هذا يعني. أقول ما هو واقع هذا مسألة الآن هم الأمانة إلى جنة سخالها إذا وقع نعلمكم إن شاء الله. نعم.
ومنها لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة أنها أن فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه، فهل يحكم له به على وجهين؟
تقول ايش عندك؟
والله انها برياء غير واضحة.
تقول ايضا واضح بعد تقول البينة يعني لا بس ما في شيء اختلاف ما يضر. نعم.
فهل يحكم به على وجهين؟ رجح الشيخ مجد الدين انها ان شهدت ان امته ولدته ونحو ذلك مما فيه اضافه الولد الى الامه المضافه اليه حكم له بالولد، فان لم يكن كذلك بان شهدت ان هذا ولد هذه الامه وأن أمه ملك له لم يحكم له بالولد. ومنها لو قال رجل هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك وادعته امرأة أخرى فهو ابن الرجل، وهل ترجح زوجته على الأخرى على وجهين؟ أحدهما ترجح لأن زوجها أبوه فالظاهر أنها أمه، والثاني يتساويان لأن كل واحدة منهما لو انفردت لو الحق بها فإذا اجتمعتا تساوتا ذكره في المغني. ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري
فدعاه البائع
وش بعده؟
انه ولده
لا يصلح انا عندنا صح. وش عندك انت يا خالد؟ سيف
اعطيها
ابني من زوجتي ودع زوجته ذلك، قالت نعم هذا ابني هذا ابنه مني، ها ودعته اخرى امراه اخرى غير زوجته فهو ابن الرجل لانه ادعاه، لكن هل يكون ابن لزوجته ولا ابن للاخرى؟ هذا رجل عنده زوجة
زوجة واحدة
وقال هذا ابني من زوجتي وقالت الزوجة نعم هذا ابنه مني، فالآن الرجل ادعاه والمرأة ادعت، لكن دعوى المرأة عارضها دعوى امرأة أخرى قالت لا هذا ابني أنا وهي مية زوجة له، لكن تقول هذا ابني لأنه وطئها بشوفها مثلا
من الرجل
هذا. يقول المؤلف رحمه الله إنه يكون لزوجته، لأن عندنا سبب من ظاهر وهو الزوجية، فيقدم على ما يحتمله دعوة المرأة الثانية من وطئ الشبهة ونحوه.
المرأة الثانية مش زوجته
لكن هي تقول إنه لي، فإذا قالت إنه لي وهو معكم بأنه للرجل صار لها بوطء شبهة مثلا، إنسان قد يطع امرأة بشبهة يظن أنها زوجته مثلا، فإذا أتت بولاد صار ولدا له وولد لها أيضا. نعم. ها يتساويان بما يتساوان في الدعوة الزوجة والمرأة، وحينئذ لا بد من وجود مرجح غير مسألة الزوجية، ينظر إلى وجود مرجح. ها؟ لو انفردت معلوم، لو قالت واحدة منهم إنه ابني والثاني ما قالت إنه ابني يلحق بها، لا إشكال فيه. نعم. لا أبدا، لأن الزوج الآن يقول هو ابني من زوجتي، وليس ربما أنه تأخذ الولد هذا، ربما تأخذه من الزوجة، ما دام عندنا سبب ظاهر وهو الزوجية فإنه مقدم على احتمال الذي ليس بظاهر وهو احتمال وطأ الشبهة.
ما يعلم عن الزوجة شيء، يعلم أن هذا ابن،
كيف يعرف؟ كيف وطئ زوجته وحملت وجاءت بالولد وقال هذا ابني من زوجتي، وجاءت امرأة ثانية قالت أبدا هذا ابني أنا. نعم، من هذا الرجل؟ نعم، يقول ما هو صحيح، من يقول انه ابن؟ مدام عندنا زوجية وهي سبب للوطي سيتقدم على وطئ الشبهة. نعم نعم.
ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري أنها
فدعاه البائع أنه ولده، اللي عندنا أحسن،
فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري أنها تصير أم ولد للبائع وينفسخ البيع، نص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنا، وذكره أبو بكر وذكر ذلك القاضي في خلافه وتأوله على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه وصدقه المشتري على ذلك.
ما عندك شيخ؟
وذكره القاضي. هي عندك؟
لا ما في واحد.
وذكره أبو بكر.
ذكره القاضي.
ذكره القاضي في خلافه. لا اللي عندنا أحسن. وذكره. واللي عندك خالد؟ شوف اللي جنبك هذه.
لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة، فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا؟ على روايتين، أصحهما لحوقه لأن الفراش لم يزل بالكلية
لم يزل
بالكلية، في حالة الحمل عليه أو لا؟ عندك حالة
في حالة الحمل عليه أو لا؟ كحالة صلب النكاح.
في حالة الحمل عليه أو لا كحالة صلب النكاح، وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب على وجهين، أصحهما وهو المنصوص أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه، وأما شكل توجيهها
وأشكل توجيهها. لا إيه صلح وأشكل توجيهه. الحمد لله، يهديكم الله وصلح بالكم. نعم، ذكرها صاحب المحرر فيه. نعم،
ذكرها صاحب المحرر فيه وأشكل توجيهها على الأصحاب، فقد أفردنا لها جزءا.
من هو صاحب المحرر؟ هو مجد الدين. مجد الدين، ومن هو مجد الدين؟ هو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم، عندي وأشكل
تؤيد لي معك وأشكل. أي وأشكل حتى اللي عند عبد الله فاشكل.
هذه شيء من الألفاظ اللي ما ينبغي مجد الدين كنا قلنا
قاضي. والله فيها لكن عجيبين يستعملونه دائما حتى العلماء تقي الدين أيضا، لكن هو ما يدعيه لنفسه الظاهر. ماذا؟ ها؟
للعلم.
إيه. نعم. ها؟ نعم. إيه. شمس الدين شمسه الدين. ها؟ قال مثل اللي يقولون أهل حمات قدموا على الوالي قال من القوم؟ قالوا أهل حمات حماك الله. فقدم أهل حمص عليه فقال من القوم؟ قال أهل حمص حمصك الله. نعم.
ومنها أنه يجوز استيفاء الحق مما للغريم إذا كان.
أنتم فاهمين المسألة الأخيرة؟ هذه مهمة، مسألة المطلقة الرجعية إذا ولدت ولدا لا يمكن الحاق بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة، يعني بأن ولدت لأكثر من أربع سنين منذ فارقها ولأقل من أربع سنين منذ انتهت العدة، بناء على أن أكثر الحمل أربع سنين، يعني هذه امرأة مطلقة رجعية، نعم، طلقها زوجها ثم ولدت، طلقها زوجها مثلا في أول يوم محرم عام 1400، ثم ولدت في 10 من محرم سنة 1500. شو أنا؟ إن نظرنا إلى الطلاق وجدنا أن المدة التي بين الطلاق وبين وضع الحمل أكثر من 4 سنين فلا يلحق الولد به، وإذا نظرنا إلى مدة الرجعة وجدنا أن المدة التي بين الولادة وبين انتهاء العدة أقل من 4 سنين فيلحق الولد به. إذا ألحق الولد به فهل نقول إنه لما ألحقنا الولد لازم من ذلك الحكم باسترجاعها؟ لأنه لا ولد إلا من جماع، والإنسان إذا جامع زوجته الرجعية فذلك رجع على المذهب سواء نوى الرجوع أو ما نوى. المؤلف يقول فيه وجهان، والذي يظهر أنه كما سبق لنا في دراسة الفقه أن الوطأ لا يكون رجع إلا بنيته، إذا نوى أنه رجع فهو رجع وإلا فلا. إلا هذا بناء على المذهب، أما إذا قلنا أنها لا تحدد وأنها قد تبقى 4 سنين وخمس سنين وإلى 10 سنين فلا يرجع علينا هذا.
شيخ
نعم.
إذا قيدنا شيخ رجع بالنية فهل يجوز له أن يطع؟
إينا يطع بنية الرجوع ما حال.
وإذا يعني إذا قلنا تقييد بالنية
إيه ما يجوز يطعها بدون نية. نعم.
ومنها أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأخذ عليه، ولا يجوز إذا كان السبب خفيا. هذا هو ظاهر المذهب، فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف، وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه
بقوم نكرة في ماشي
وللضيف
لأن قد لا تفيد التعريف كما في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني، أي على لئيم يسبني. هنا
وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف،
لأن السبب إذا ظهر لم ينسب أخذ إلى خيانة.
لم ينسب الآخذ. لا. الآخذ. لم ينسب الآخذ. صح عيسى.
لأن السبب إذا ظهر لم ينسب الآخذ بل يحى إلى خيانة، بل يحال أخذه على السبب الظاهر بخلاف ما إذا خفي فإنه ينسب بالآخذ إلى الخيانة. بالأخذ إلى الخيانة.
واضح الفرع هذا؟ واضح. طيب يجوز استيفاء الحق من الغريم إذا كان السبب ظاهر، ولا يجوز إذا كان السبب خفيا. مثال السبب الظاهر النفقة، فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما لا يعلمه لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها، وقد أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السبب ظاهر وهي أنها زوجته، وزوجته لا بد أن ينفق عليها، فإذا أخذت ما نسبت إلى الخيانة. وش حال السبب عليه؟ على الحق الزوجية. وكذلك الضيف، نزل رجل بقوم ضيفا عليه وعين يضيفون، فوجد من طعامهم طعاما وأخذه وقضى به نهمته، يجوز ولا لا؟ يجوز. السبب، لأن السبب ظاهر، فإنه يستحق هذا الأكل مثلا بماذا؟ بالضيافة. أما إذا كان السبب خفيا فإنه لا يجوز، كما لو كنت تطلب زيدا 100 درهم فجحدك قال ما عندي لك شيء، وأنت ما عندك بينة، فهل يجوز أن تأخذ من ماله مقدار ما تطلبه؟ لا، لأن السبب خفي غير ظاهر. هذه معاملة بينك وبينه، ولا نعلم أن بينك وبينه سببا يقتضي أن تأخذ من ماله. وهذا القول هو القول المتوسط، والدليل على هذا القول: أما إذا كان السبب ظاهرا فدل عليه حديث هند بنت عتبة أن رسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان. وأما إذا لم يكن السبب ظاهرا فدليله قوله عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. قياسا على الزوجة لأن السبب ظاهر. نعم.
ومنها لو قال في مرضه: إن مت من مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت منه فغانم حر، ثم مات ولم يعلم هل مات من المرض أو برئ منه. ففيه 3 أوجه: أحدها يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء، ولأننا قد تحققنا انعقاد سبب الموت بمرضه، وشككنا في حدوث سبب آخر غيره.
آخر.
وشككنا في حدوث سبب آخر غيره، فيحال الموت على سببه المعلوم. والثاني يعتق أحدهما بالقرعة لأن أحد الشرطين وجد ظاهرا وجهل عينه. والثالث لا يعتق واحد منهما باحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره، فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه، فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين. ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن
ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعا هل علمها الزوج فبرئ من الصداق أم لا؟ فأيهما يقبل قوله؟ فيه وجهان.
يعني بس مسألة
من أوله؟
نعم ومنها.
لو أصدقها.
ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعا هل علمها؟ الزوج هل كانت من الزوج أم منها؟ ومنها
واضح لي هذا رجل أصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ ها؟ يجوز رسول قال زوجتها بما معك من القرآن ها؟
ما قال أن يبتغوا بأموالكم؟
أي هذا مما يبتغى بالمال لأن التعليم عمل تعليم عمل وجهد نعم
ما يشترط يا شيخ ما يشترط عدم وجود المال قبل ذلك
لا ما هو بشرط
قال هل عندك من كذا في الأخير
أي معلوم لأن هذا أدنى شيء هذا السبب من أنه أدنى شيء طيب الآن أصدقها تعليم سورة الممتحنة ثم بعد ذلك طلقها قالت له أعطنا الصداق قال عطيت سياه وين هم؟ قال اقرأ الممتحنة فقرأتها قال هذا الصداق هذا اللي بينه وبين سنة علم صورة الممتحنة وقال علمتيها فقالت إني تعلمتها من غيرك ها وش نقول الأصل أنه هو الذي علمها لكن المشكلة إذا قال اقرأ الممتحنة هم بدأت تخربط وقالت ما تعلمتها ها؟ هذه هي المشكلة لكن هذه صدوق قالت نعم أنا أقرأ الممتحنة لكني تعلمت من غيرك يقول المؤلف رحمه الله فهل نقول إن الزوج بريء من الصداق أو نقول لم يبرأ وخرج عليهما شيخ الإسلام رحمه الله خرج على هذين الوجهين مسألة أهم من هذه وهي ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها قالت أنا ما أنفق عليك أنا لي 10 سنين عنده ما عمره أنفق عليك وقال هو أبدا أنا أنفق عليها وش الأصل ها؟ الأصل عدم الإنفاق ولا لا لكن الظاهر ها؟ الظاهر الإنفاق فالمذهب يغلبون الأصل يقول يلزم أن يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة نفقة كل هذه المدة لأن الأصل عدم الإنفاق إذا قال الزوج طيب أنت عندي بالبيت وش اللي ينقذ سمنا قالت ينقذ أهلي يجيبون لي طعام وشراب ولباس وأنت كل يوم يقول لك وتقول لي هاي أنا بروح أتغدى بالمطعم وأنت سهل الله أمرك ها؟ وش تقولون؟ وما هو باب أبواب كثيرة المهم أن المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية إذا قال وش ذنبك إن نعم لأن الأصل أنك ما أنفقت أما شيخ الإسلام يقول هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة بل القول قول الزوج هذا الزوج اللي كل يوم نراه ونشوفه يجي يشتري اللحم يشتري الخبز ويدخل به على هالبيت وما عنده إلا زوجته من يأكله بساسة نعم من اللي بيأكله طيب الزوج ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا إن الزوجة لها الحق في أن تدعي بأن زوجها لم ينفق عليها هذه المدة لكان في ذلك شر كثير كان كل امرأة يكون بينها وبين زوجها سوء تفاهم ها؟ تقول ما أنفق عليه هنا. فالصواب أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لأن هذا الظاهر أقوى من الأصل الظاهر هذا أقوى من الأصل هنا. نعم ترى ما انتهت الوقت أولى
أبقى
ها؟ نعم. إما يعوضها سورة أخرى بقدرها يعلمها بطريقة، إذا كانت رجعية فالأمر واضح، لأن الرجعية حكم حكم الزوجات، وإذا كانت بائنة فإنه يستطيع يعلمها ولا يخلو بها بدون خلوة، يكون عندها أحد من محارمها ويعلمها. وقد مر علينا أنه إذا كان الظاهر أقوى من الأصل فيقدم الأصل، يقدم الظاهر على الأصل. نعم. وذكرنا لهذا أمثلة، مثل رجل مصلى ما عليه شماغ، وأمامه واحد عليه شماغ وبيده شماغ، وهذا اللي مصلى يركض وراه يقول عطني شماغي، وذاك يقول مهب لك هذا بيدي، والأصل أن ما بيد الإنسان فهو له. أيهما نقدم؟ ها؟ نقدم الظاهر هنا. والسبب أن نقدم الظاهر لأن عندنا قرينة قوية تدل على صدق المدعي، فالصواب أن هنا كما قال شيخ الإسلام نقدم الظاهر، وأن الظاهر أن هذا الرجل ينفق على زوجته ولا نقبل دعواه.
نعم. كان دائما مصلي.
ها؟
كان دائما نراه مصلي هذا.
لا عاد إذا كان من 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 لابس الغتر مثلا ما يصير عندنا ظاهر هنا. نعم. ها؟ 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 يكفرنا؟ تكفرنا عشير. كيف؟ السلام. كيف أنكرت؟
يعني أن الزوجة.
إيه. يعني أنكرت الله. نعم ربما تنكرها. ربما تنكرها. ها؟ فكون هذا خلاف الظاهر، ما يمكن إن الإنسان اللي عنده زوجة لمدة 10 سنوات أو أكثر وما ينفق عليها وهي ساكتة. نعم.
سؤال الشيخ.
إيه.
لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنمه، قضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه في رواية ابن منصور، وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب. ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفى بذلك.
نعم واضح دي؟ أقول هذا واضح. واحد عنده زرع وحوله راعي غنم، فادعى صاحب الزرع أن الغنم نفشت في زرعه ووجدنا أثر الغنم، وقال صاحب الغنم أبدا هذه ما هي بغنمي، يمكن غنم ثاني مرت ونفشت فيه، فماذا نصنع؟ ها؟ وش الأصل؟ يحال على السبب الظاهر، وهو أنه ما عندنا الآن ما في قربنا إلا غنم هذا الرجل فيحال عليه. والشيخ يقولنا إنها من باب القيافة في الأموال، القيافة في الأموال شيخ الإسلام يعتبرها كالقيافة في الأنساب، والمذهب لا يعتبرونها. والقيافة معناها الاستدلال على الشيء بالأثر، الاستدلال على الشيء بالأثر، مثل ما يعرف الآن عند الناس إذا مثل واحد سرق يجيبون يسمونه المري يجيبونه يناظر الأثر. بعضهم يقول إذا شفت أثر الإنسان كأنما رأيت وجهه، إذا شفت رجله كأنما رأيت وجهه، ما يحتاج أعرفه من يوم ألقاه. هنا أنا حدثني واحد من البلد هنا من عنيزة يقول إذا شفت رجل إنسان خلاص أطلعه من 1000 نفر كأنما رأيت وجهه. هنا هذه القيافة في المال. أما القيافة في النسب فهي ثابتة بدليل حديث زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، لأن زيد بن حارثة كان أبيض وابنه أسامة كان أسود، فكان المشركون يعيبونه يقول هذا مو ولد لهذا. وش قرضهم بذلك؟ إغاظة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة بن زيد وزيد بن حارثة كلهم من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل ذات يوم مجزز المدلجي ورآهما نائمين وعليهم عليهما رداء ولم يظهر إلا أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسورا تبرق أسري وجهه وقال ألم تري إلى مجز المدلجي، دخل على ذي بن حارثة وأسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. والمذهب يعملون بالقيافة في النسب، يقول لأن النسب يحتاط فيه أكثر من غيره بخلاف الأموال. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أنه يعمل به أي بها أي بالقيافة في النسب وفي الأموال. نعم.
هذا الرجل معروف بالتحفظ على غنم،
ما نعرف، ما عندنا غيره.
القصة من الأمانة عن ولده فراشة.
نعم.
يعني كان يظهر من صفات ولد
النبي ليس بلا غيره. إلى أن الفراشة أقوى.
هنا ما أخذ ولا أخذ.
إيه.
فكذبها وادعى أنه
ودع. نبه ألف به ألف. نعم ودع صح.
وادعى أنه أصابها وظهرت طيبا، فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر. فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب، ويتخرج فيه وجه آخر من الآخر من المسائل المتقدمة ومنها.
وهذا واضح، الوجه الآخر اللي يتخرج إنه ما يقبل قوله، احتمال أن تكون الثيوب البكارة زالت بغير الجماع أو بجماع رجل آخر مثلا، ولكن الواجب إحالة السبب، إحالة الحكم على السبب الظاهر. نعم.
ومنها اللوث
في القسامة
ومسائله معروفة.
إيه. هذه القسامة كما قال المؤلف رحمه الله مسائلها معروفة، وهي أن يوجد قتيل عند قوم أعداء لهم لهذه القبيلة، فيدعي أولياؤه بأن القبيلة هذه هي التي قتلت، ولا عندهم بينة، فنقول للذين ادعوا احلفوا 50 يمين على أن فلان هو اللي قاتل صاحبكم، فإذا حلفوا 50 يمينا وجب قتله، مع أن ما عندهم بينة، لكن عندنا سبب ظاهر وهي العداوة، عداوة الظاهرة. القسامة ما هي؟ القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هذه القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وأصلها قصة عبد الله بن سهل، خرج هو عبد الرحمن بن سهل حويصة محيصة إلى خيبر، فوجد عبد الله بن سهل مقتولا في خيبر، واليهود معروف عداوتهم للمسلمين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقسامة. وكيفية القسامة؟ إذا ادعى أولياء المقتول أن فلانا هو الذي قتل صاحبه، فإننا نقول هاتوا بينة، إذا لم يجدوا بينة نجري عليهم القسامة. كيف القسامة؟ نقول تحلفون 50 يمينا على أن الذي قتل صاحبكم هذا الرجل، 50 يمين توزع على الورثة ويجبر الكسر، فإذا كانوا 3 كم على كل واحد من الأيمان؟ 16 يمين وشيء يجبر الكسر. والقسامة إذا حلف أولياء المقتول على عين القاتل فإنه يقتل، مع أنه ما في بينة، لكن اعتمادا على ظاهر الحال وهي أن هؤلاء الأعداء ربما يقومون بالقتل. فإن أبى أولياء المقتول أن يحلفوا قلنا للمدعى عليهم احلفوا 50 يمينا، فإن حلفوا برئوا، وإن لم يحلفوا فإن الإمام إن لم يرضى أولياء المقتول بذلك بأيمان المدعى عليهم فإن الإمام يديه من بيت المال. القسامة كما تشاهدون فيها مخالفة للأصول من 3 أوجه. الوجه الأول أن الأيمان في حق المدعين، والأصل أن الأيمان في حق من؟ المدعى عليه. ثانيا أن الأيمان كررت فيها، والأصل يمين واحدة. الثالث أن أولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يروه، ولا لا؟ لأنهم إن رأوا واضح، لكن قد لا يرون ذلك. ففيها في مخالفة للأصول من 3 أوجه، والجواب على ذلك أن نقول إنها في الحقيقة لم تخالف الأصول، بل هي جارية على الأصول. أما كون الأيمان فيها في جانب المدعي فلأن الأيمان ليست في جانب المدعى عليه دائما، بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين. الأيمان مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، بالشاهد واليمين فيما لو ادعى شخص على آخر بشيء وليس عنده إلا شاهد واحد، نقول له احلف مع هذا الشاهد وتستحق ما ادعيته. فاليمين هنا في جانب من؟ ها؟ في جانب المدعي، لأن جانبه قوي بمن؟ بالشاهد، فكانت اليمين في حقه. وعلى هذا فنقول إنما كانت الأيمان هنا في جانب المدعين لأن جانبهم أقوى بسبب العداوة الظاهرة التي ترجح أن هذا قد قتل على أيدي هؤلاء. طيب، وأما كونها تكرر فنقول هي أيضا على وفق الأصول، لأنه كلما قوي الشيء كررت فيه الأيمان. ومنه اللعان مثلا، اللعان كم الشهادات فيه؟ ها؟ تكرر 5 مرات، لأن مسألته هامة وعظيمة، وهذا قتل، فمسألته هامة وعظيمة، فلهذا كررت فيه الأيمان. الثالث، قلت إن أهل القتيل قد يحلفون وهم لم يشاهدوا، يقول هذه أيضا لم تخالف الأصول، لأن اليمين على ما يغلب على الظن جائز. ودليله قصة الرجل الذي جامع زوجته فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وبهذا تبين أن القسامة لا تخرج عن الأصول الشرعية. ثم على فرض أنها خالفت غيرها من الأصول الشرعية، فما دامت قد ثبتت في السنة فإن ثبوتها بالسنة ثبوت بأصل شرعي، ثبوت بأصل شرعي. ولهذا أصح أقوال أهل العلم أن القسامة جارية كما قال المؤلف رحمه الله. نعم.
يجهد شاهد
اي لا، هذه على مذهبنا ما هي قسامة، ما في قسامة. إذا شهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلان قتل، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تأتيه منه ونحو ذلك. المذهب عندنا إن اللوث هي العداوة الظاهرة فقط، مثل العداوة التي تكون بين القبائل، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللوث كل ما يغلب على الظن، صدق قول المدعي، صدق قول المدعي، سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة أو بتهديد بالقتل أو بوجود رجل عند إنسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم، فيقول أنا ما قتلته. طيب من الدم اللي في السكين؟ قال هو ذبح خروف. نعم ممكن هذا ولا ممكن؟ عقل ممكن، لكنه لا شك أن هذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل، إلا أن المذهب عندنا عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة، لأنهم يخصون القسامة أو يخصون اللوث بالعداوة الظاهرة اللي تكون بين القبائل، وأما العداوة الباطنة تكون بين الشخصين فقط، يهدد أحدهم الآخر بالقتل، أو يوجد جريح يتشحط بدمه وعنده رجل معه سكين ملوث بالدم وما أشبه ذلك، فلا يرون هذا من باب القسامة، أو يشهد شاهد واحد على القتل فلا يرون هذا من باب القسامة. نعم نعم ها كيف إيه نعم صحيح أنها تجرى على ثلاثة قتل أو أكثر، كل ما غلب على الظن وقوع القتل أجريت القسامة. ها نعم إذا كان فيه ذكور وإناث فإنهم فإن الذكور يحلفون والإناث لا يحلفون على المذهب، وإذا كان الورثة كلهم إناثا فإنهم لا يحلفون، والمسألة فيها أقول فيها خلاف وليس هذا موضع الكلام عليها. نعم.
طيب عداوة خاصة أقوى من العداوة العامة، يعني عداوة اثنين
بين. نعم نعم إيه، بس هم يقول لأنها غير ظاهرة، يعني ما بانت الناس عداوتهم، وكل يدعي يقول هذا عدو لصاحبي.
طيب لو يشهد عليهم عداوة الله
المذهب، يعني حتى لو ثبت أنه معاد له فهو ما تجرى القسامة. هنا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قاعدة 14: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم.
14 ما فيها تاء عندكم؟ 14 تاء ها؟ اللي عنده ما حاجة، أنا عندي 14 حطه تاء. نعم.
إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور، إحداها إذا وجد اثنان مليا في ثوب ينامان فيه.
إذا وجد
اثنان مليا في ثوب ينامان فيه، أو سمع صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما هو، ففي المسألة روايتان، إحداهما لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء، نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث، والثانية يلزمهما الغسل والوضوء لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه، وتعين الاحتياط ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين أو إناءين نجس أحدهما.
طيب هذا واضح، فهمين هذا؟ وجد الآن سبب إيجاب أو تحريم. اللي وجد في المثال الذي ذكر المؤلف سبب إيجاب الوضوء أو الغسل كله، سمع صوت ريح خرجت أو شم ريحا ولكنهما لم يعلم هل هو من زيد أو من عمرو، هل يلزمهما أن يتوضأ؟ أو لا يلزم واحدا منهما أن يتوضأ فيه خلاف. فقال بعض العلماء إنه يلزم أن يتوضأ كل واحد منهما، لأننا علمنا يقينا أن أحدهما فسد وضوء وتعذرت تعيينه، فكان الاحتياط أن نلزم كل واحد منهما بالوضوء، وهذا أقيس. والقول الثاني أننا لا نلزم واحدا منهما بالوضوء، لأن كل واحد منهما بمفرده متيقن للطهارة شاك في الحدث، والأصل بقاء الطهارة. لكنه لا يصح أن يجتمع في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما، طبعاً لهذا لا يصح أن يجتمع في طهارة في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما. يعني لو أراد أن يصلي جماعة فإنه لا يصح أن يصلي جماعة. السبب لأنه في هذه الحال نتيقن أن أحدهما صلاته باطلة، إما الإمام وإما المأموم، إما الإمام وإما المأموم. طيب فإن كان معهما واحد الواحد إن كان هو الإمام واضح أن تصح، لكن في هذه الحال إذا كان الإمام الثالث هو التقدم فإنهما لا يصليان خلفه. لماذا؟ أقول لماذا لا يصليان خلفه؟ لأن أحدهما صلاته باطلة، فيلزم من ذلك أن يكون الآخر قائما منفردا وحده خلف الإمام. إذن أين يصليان؟ يصليان إلى جنبه، على يمينه وعلى يساره، ولا على يمينه؟ لا، على يمينه أحسن، لأنه ربما يكون اللي على يساره هو الذي انتقض وضوءه. نعم، بالعكس، ربما يكون اللي على يمينه هو الذي انتقض وضوءه، فيكون قد صف على يساره مع خلو يمينه، إذن يقول صير على اليمين. لكن الأحوط والأقيس أننا نلزمهما جميعا بالوضوء. وكذلك فيما لو نام في ثوب ثم وجد فيه أثر مني ولم يعلم هل هو من الأول أو من الثاني، فأحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه، فهل نلزمهما جميعا بالغسل أو لا نلزم واحدا منهما؟ طيب ما رأيكم لو أن أحدا قال نلزم أحدهما بالقرعة؟ ما يصح، لأن القرعة ما تدخل في العبادات، ما يصح. ولا كان نقول نقرع بينكم واللي تسقط عليها القرعة هو الذي يلزمه الغسل، لكن هذا لا، ولهذا ما ذكر المؤلف إلا القولين ذول. نعم، ما يصير ينام بثوب واحد؟ لا، كيف ما يصير؟ نام بواحد في الصباح وواحد في القيلولة، ولما كان في بعد الظهر وجدوا فيها أثر المني. يمكن يعني ظنيت أنهم ينامون بثوب واحد جميع.
نعم.
إلا إيه نعم، لكن الأصل المذهب إنهما اجتمع عليه أكثر الأصحاب عندهم. نعم.
الصورة الثانية، قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، وغاب ولم يعلم ما هو. ففيها وجهان، أحدهما ما قاله القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما.
ما قال القاضي؟
نعم. أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما، يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه. والثاني وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل، أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة، وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب.
يخرج لا أن عندنا أحسن حتى أحسن.
وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد. وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى. وقد أومى إليه أحمد في رواية صالح وحكي له قول الشعبي في رجل قال لآخر إنك لحسود فقال له الآخر أحسدنا امرأته طالق ثلاثا فقال الآخر نعم. قال الشعبي حنثتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا وحكي له قول الحارث
لا الحارث لكن هم الحارث ما هم بيحطون فيها ألف من القاعدة القديمة. نعم.
وحكي له قول الحارث أدينتهما
أدينهما
وآمرهما بتقوى الله عز وجل أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. فقال أحمد هذا شيء لا يدرك. ألقاهما في التهلكة فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق
بهما
بوقوع الطلاق بهما أو منهما.
لا عندي بهما
أنا عندي
فيهما لا بهما خطأ. نعم صحيح بهما حتى اللي عندي أنا بهما ما دعني مصححه ولا لا وقع بها الطلاق لا وقع فيها بها لا لا فيهما المرأتين بهما المرأتين. طيب إذن المسألة صار فيها ثلاث تقوال. شوف الآن قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق. وقال الثاني إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق. الآن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب حداهم إذن طلق زوجته ما ندري أيه. فقال بعض العلماء إنهما لا تطلقان لأن كل واحد منهما شك في وقوع الطلاق بامرأته والأصل بقاء نكاحه الأصل بقاء نكاحه. وقال آخرون إنه يقع الطلاق بإحداهما بقرعة كما لو كان له زوجتان. وقال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي الأولى طالق وإن لم يكن غرابا فزوجتي الثانية طالق. وذهبت الطائر ولا دلناه فإنه تخرج إحداهما بقرعة. ولكن هذا القياس فيه نظر لأنه إذا كان زوجتان فإنهما لرجل واحد والضرر عليه قد تحقق الضرر على هذا الرجل قد تحقق بإحدى امرأتين. أما إذا كان من رجلين فإنه لا يقاس بما إذا كان من رجل واحد. القول الثالث في المسألة أن الطلاق يقع عليهما جميعا لأن هذا هو الأحوط. فنقول كلاكم امرأته طالق ولكن إن كانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فلكم المراجعة. عرفتم الآن؟ طيب قول الشعبي يعني شوف المسائل يعني هذه المسائل التي نستبعدها الآن موجودة في زمن التابعين. الشعبي قال في رجل قال لآخر إنك لحسود فقال الثاني أحسدنا امرأته طالق ثلاثا قال الآخر نعم موافق، أحسدنا امرأة أطالق ثلاثة. طيب أيهم الأحسد؟ ها؟ ما ندري، هذه مسألة خفية. فماذا نصنع؟ يقول المؤلف إن الإمام أحمد حكي له قول الشعبي: خسرتما حنثتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا. وحكي له قول الحارث: أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. وش معنى أدينهما؟ يعني أجعل الأمر موكولا إلى دينهما وأقول هذا شيء بينك وبين الله، لينظر أحدكما أيه أحسد، هو أو أخوه. فإذا علمت أنك أنت أحسد منه فامرأتك هي اللي تطلق، وإذا علمت أنه أحسد منك وعلمه ذلك أيضا فامرأته هي التي تطلق. ها؟ الإمام أحمد قال رحمه الله، قال أحمد: هذا شيء لا يدرك. هذا شيء لا يدرك، كيف نزن الأحسد من غير الأحسد؟ نعم، ما ندري، لأن الحسد محله قلب، ما ندري أيهما أحسد. ولهذا قال: ألقاهما في التهلكة. يقول: فإنكار لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق بهم، هذا هو الظاهر. نعم. يعني معناه أن كل واحد منهما عنده نكاح متيقن، وهو أن زوجته لم تطلق، فيبني عليه لأنه تيقن النكاح وشك في الطلاق. نعم.
إيه؟
كيف؟
هي
الصحيح أنه ما يطلق واحد منهم، لأن كله ما ثبت ولا حاجة للقراءة.
ما نقول شيخ ما قررنا الطلاق أنه حلف على يعني كان حلف
لا 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 ما هو قصه التعليق، قصه التعليق سواء قلنا قصه التعليق أو قلنا إن قصه اليمين، لكن هذا المؤلف مشى على أنه قصد التعليق. ها؟
يظهر حسده أكثر من ظهور حسده.
إيه.
ما نحكم به.
والله ربما إنه يظهر لكن ولو بعيد. كم يتزفت؟
إيه.
إيه صحيح يمكن. بعض الناس نعم ربما أن بعض الناس يكون حسده جزئيا، ما يحسد إلا على شيء معين، وبعض الناس ما يحسد إلا شخصا معينا. وبعض الناس والعياذ بالله حسود ما بالخير لحد نبت، لكن ما ندري الحقيقة أحسدنا كل واحد منهم هو مقدر أنه هو الأحسن.
أين
هم؟ إيه؟
لا غيرهم يعني الناس
اللي برا ما يلزم. الظاهر أن نقول في هذا الحال ما قال الشعبي، إلا إذا علمنا، إذا كان القاضي هو اللي بيتحرى.
الشعبي قال
يطلق كله، ليه؟ لأن هذا أمر غير معلوم. هذا القول الثاني يقول إنهن يبقن كلهن، لأن الأصل بقاء النكاح وديا. والله ما أدري، هذا أمر مجهول. مجهول. نعم.
ما الفرق بين الرجل الذي يتزوج بنتان واثنين يقول هذا غلام والآخر يقول
من تعلق به هو نفسه؟ تعلق به هو نفسه، أما هذا تعلق برجل آخر، فأنت الآن نقول إحدى هاتين الزوجتين لا تحل لك، وأما المسألة الثانية فإنه بين رجلين يختلف كل منهما عن الآخر. هنا نعم.
هذا هو الظاهر ذكره الشيخ تقي الدين وقال: هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته.
أنا أنه لو حلف. نتسلى عندك عبد الرحمن. حط يا أخي المكبر الله يعني. لا أنا بس يضربون أهلك بعيونك.
في
تعليقات على الحواشي. إيه. وعبد الرحمن رديء ما هو بيستعمل المكبر بعد. ناظر. على كل حال حطه لو يقين لو موجودة. على أنه لو حلف. ها؟ وقال هو بناء على أنه لو حلف ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه لو حلف عندكم على أنه حلف على أنه لو حلف لو إلى لو اللي عندي لو إيه صحيح نعم
ويدل
على أنه لو حلف
وقال هو بناء على أنه لو حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فيحنث كقول مالك ويدل عليه تعليل أحمد
وقوع الطلاق
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع
أحمد
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال
وقوع
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال أنت طالق إن شاء الله بأن مشيئة الله لا تدرك وهذا القول فيه بعد لأن إيقاع طلاقي ما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية الغير باطنة وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حق وهو ضرر بخلاف إيجاب الطهارة عليهما فإنه لا ضرر فيه ولنا
هذا وافقك يا غانم وافقك الآن شيخ الإسلام أبطل القول لك نعم تعليله قوي شيخ الإسلام نعم قال في هذا نظر فيه بعد لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية غير باطن ولا لا وإذا قلنا يجبران على الطلاق أجبرناهما على الخروج مما هو ملك لهما بغير حق نعم
ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال
آخر
ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال
ابتدى من قوله فتوقف لكن ونقل حرب هذا ساقط استدراك الحاشية المكتوب فتوقف
إيه صح
ونقل حرب
ما كتبت
لا
إيه هنا موجودة عندنا على كل حال أنت اللي عندك زائد لا بنحطه واللي عندنا زائد لا تحطه نعم
وقال أحب إلي ألا
أحب
وقال أحب إلي ألا أقول فيها شيئا وتوقف عنها
طيب فصار الإمام أحمد رحمه الله يتوقف أحيانا في مثل هذه المسائل وأحيانا يسلك سبيل الاحتياط ولكن ما علل به الشيخ رحمه الله قوي جدا
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الصورة الثالثة قال أحدهما إن كان غرابا فأمتي حرة وقال الآخر إن لم يكن غرابا فأمتي حرة وفيها الوجهان المذكوران في الطلاق وقياس المذكور فيها هنا أن يكف كل واحد عن وطئ أمته حتى يتيقن فإن اشترى أحدهما أمة الآخر عين المعتقد عين المعتقة منهما بالقرعة على أصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه وإحداهما عتيقة كما قلنا لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر في الصورة الأولى لأن
بالفاء
لأن أحدهما محدث يقينا فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك وأرضعت أمه بلبنه ولدا آخر فإنه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح لأنه لم يتعين أن يكون الولد لواحد منهما بل يجوز عندنا أن يكون لهما فليس مما نحن فيه. القاعدة الخامسة عشرة إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا